إنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، ولازلنا نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذا الحديث والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة في حياتنا، كيما نلقى ربنا عز وجل وهو راض عنا غير غضبان. قولوا آمين. اللهم آمين. الحديث في هذه الحلقة سيتركز على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ توكل الصحابة على ربهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلق القلوب بالله جل وعلا، ويظهر هذا التعلق من خلال قوله ومن خلال فعله عليه الصلاة والسلام. أما من خلال قوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يكون في قلوبنا الخوف إلا من الله، والمحبة إلا لله، والتوكل إلا على الله. ولهذا قال شيخنا ابن القيم رحمه الله بيت شعر جميل ورائع جدا، يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد لله جل وعلا، كن واحدا في أعمالك وفي إخلاصك وتقواك لله، في واحد في طريق واحد وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق، أعني سبيل الحق والإيمان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يترجم هذا المعنى وهو التوكل على الله، لأن القلب إذا ملئ بالله عز وجل فإنه لن يهاب إلا الله، ولو كان في مهاوي الردى، ولو كان في مهاوي الردى. ولهذا كان من المواقف العظيمة التي تؤكد هذا المعنى وتؤكد الصلة العميقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا وصلة المسلمين بربهم سبحانه وتعالى، ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة ذات الرقاع. ما الذي حدث؟ انتهت المعركة ووضعت الحرب أوزارها، وسار النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته حتى أنهكهم التعب، فنزلوا في وقت شديد الشمس كثير الشجر، فما نزل الصحابة إلا قاموا بتعليق سيوفهم في الشجر وناموا في ظلها. أثناء هذا النوم كان يتبعهم رجل من المشركين، كان يمني نفسه أنه الذي سيقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله يفوز كما يظن بشرف الدهر أنه الذي قضى على النبي عليه الصلاة والسلام. فسار يتتبع الجيش ويقتفي أثره، فلما رأى أن الجيش قد أسلم للنوم سار شيئا فشيئا حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ سيفه المعلق بالشجرة وأشهره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخيفه بالموقف قبل أن يقتله. فقال: يا محمد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذا العدو أمامه والسيف في يده، فقال هذا العدو وهو بكل قوة وجبروت، قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ من يستطيع أن يدافع عنك؟ أصحابك نائمون، التعب قد أخذهم، والسيف في يدي، وأنت أمامي، فمن يمنعك مني الآن؟ التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بكل هدوء: الله يمنعني منك، الله يمنعني منك. فارتجفت يده ووقع السيف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وأشهره في وجهه، قال: أنت الآن من يمنعك مني، أنت الآن من يمنعك مني، أنا لا أحتمي بأصحابي ولا أتوكل عليهم، وإنما أتوكل على ربي جل وعلا، أنت من يمنعك مني؟ قال: من علي يا محمد. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه، مع أنه كان في قوضة يده يستطيع أن يقتله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال هذا الموقف أن يراجع هذا الرجل نفسه، لعل الإيمان يلج إلى فؤاده والإسلام يطرق حياته، فيغير الله عز وجل هذه النفس من عبادة غير الله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. كان هذا الموقف العظيم من المواقف الكبيرة التي تدل على مدى تعلق النبي عليه الصلاة والسلام بربه جل وعلا. وهذا المعنى وهو التوكل على الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من معاني العقيدة العظيمة كان يغرسه في قلوب أصحابه. إليكم هذا، يقول عليه الصلاة والسلام في كلماته التي علمها لابن عمه حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه، حينما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص الذي قضاه الله وقدره سيقع لك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لهذا من أعظم ما يقوي قلب المسلم هو توكله على الله عز وجل، كما حدث في هذا الموقف العظيم. وهذا أيضا يعطينا اليقين بوعد الله. الله عز وجل قال: ولا ينصرن الله من ينصره. وحينما يأتي المسلم بهذه الأعمال القلبية والعبادات القلبية فإنها يكون تأثيرها أعظم مع شدة يقينه بوعد الله عز وجل. أيضا من المواقف التي حدثت في هذه الغزوة والتي تدل على مدى إيمان الصحابة وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى، سار الجيش مرة أخرى وتبعهم أحد المشركين. لما انتهت الغزوة الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا الغنائم وأخذوا السبايا، فكان من بين السبايا امرأة لرجل من المشركين، وكان هذا الرجل خارج داره، فلما عاد وجد أن زوجته قد أصبحت سبية، فأقسم ألا يعود إلى أرضه حتى يصيب دما في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وسار خلف الجيش حتى خيم الليل بظلامه. لما خيم الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: من رجل يكلأنا في ليلتنا هذه؟ من رجل يكلأنا في ليلتنا هذه؟ فقام رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار. من المهاجرين قام عمار بن ياسر، ومن الأنصار قام عباد بن بشر رضي الله عنهم جميعا. فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر: أي الليل تريد أن أكفيك، أوله أم آخرة؟ فقال: بل تكفيني آخرة. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه يحرس الجيش، فلما شعر بالأمن والاستقرار والطمأنينة على الجيش قام ليسعد قلبه بمناجاته لله جل وعلا، فقام يصلي ركعتين يدعو فيها الله سبحانه وتعالى ويقرأ فيها القرآن، فأقبل ذاك الرجل المشرك، فوجد عباد بن بشر قائما يصلي، فقال: هذا ربيئة القوم، هذا طليعة القوم. فأخذ سهما من كنانته وضعه في كبد قوسه، فما استقر السهم إلا في ظهر عباد بن بشر، وعباد يصلي، والصلاة لها مكانة ومنزلة عظيمة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع الصلاة عندهم من أعظم ما يكون. وكيف يقطع الإنسان مناجاته مع الله عز وجل. فقام عباد بن بشر فسحب السهم وألقاه وأكمل الصلاة، فأخذ ذاك الرجل سهما آخر وغرزه في ظهره، فأخذه عباد وألقاه، ثم السهم الثالث، فلما زادت عليه الجراح وزاد عليه الدم قام عباد بن بشر رضي الله عنه بإتمام صلاته خفيفة حتى أيقظ صاحبه. فقال له عمار رضي الله عنه: يا عباد، لماذا لم تخبرني منذ أول سهم أصبت به؟ قال له: يا عمار، كنت أصلي وأناجي الله، ووالله ووالله لخروج روحي من بدني أهون علي من أن أقطع صلاة بدأت فيها، لخروج روحي من جسدي أهون علي من قطع صلاة شرعت فيها وقراءة آية بدأت فيها. أين هذا القول ممن لا يصلي، ممن ضيع الصلاة، ممن فرط في هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الصحابة رضوان الله عليهم يا سادة لم يكونوا يؤدون الصلاة لمجرد الأداء، لم يؤدوا الصلاة لمجرد الأداء، وإنما يؤدوا الصلاة بحثا عن الراحة، بحثا عن السكينة، بحثا عن الاستقرار، بحثا عن الطمأنينة، لأنهم يرون في الصلاة حياة لأرواحهم وبهجة لقلوبهم وشفاء لأدوائهم، فكانت الصلاة روحا وريحانا وبردا وسلاما على تلك القلوب المؤمنة والنفوس الزكية والقلوب التقية التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن عباد بن بشر مثله كغيره آلمته هذه السهام، لكن ألم السهام يهون عنده عن أن يقطع الصلاة. وإن بعض السلف رحمهم الله كانوا يسمونه، كان إذا قام يصلي يقف الحمام على رأسه، يظن أنه خشبة لا يتحرك يمينا ولا شمالا من شدة الخشوع الذي يجدونه في الصلاة. وكان الإمام البخاري رحمه الله يصلي يوما، فلما فرغ من صلاته قال: انظروا ما الذي كان يؤذيني في الصلاة. فنظروا فوجدوا 14 لسعة زنبور، ولسعة الزنبور أشد وأنكى من لسع النحل، لم يشعر به وهو يصلي، لأنه لا يشعر بجسده، روحه معلقة مع الله سبحانه وتعالى، روحه حول تطوف حول العرش كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، جسده معنا لكن روحه بعيدة. والروح إذا اعتلت وارتفعت وسمت بهذا الدين وبهذا القرآن يصبح الجسد لا شعور له ولا إحساس، لأن اللذة الحقيقية في الروح والألم الحقيقي في الروح. ولذلك تجد أن الذين يصابون بالآلام والاكتئاب والاضطراب أحيانا يعمد إلى قتل نفسه، لأن ألم النفس أشد وأنكى من ألم الجسد، وهذا لا يتم إلا لا يتم إزالته إلا بالإقبال على الله. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن في النفس وفي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. اللهم أسعد أرواحنا بدينك وبطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والقلم وما يسطرون ما